إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. توقفنا في كتاب الأطعمة عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. الحديث صححه أبو زرعة، اختلف في وصله وإرساله، لكن صحح وصله أبو زرعة كما في العلل لأبي حاتم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب. هذا العدد الإخوة لا مفهوم له، يعني ليس هذا على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، لأن العدد لا مفهوم له، وهذا في الغالب يؤتى به من باب حسن التعليم، لأن الأمر إذا كان معدودا فأجمل أولا عدده ثم فصل، هذا يكون أثبت للحفظ. أن الدواب التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 4، فإذا نسي واحدة علم أنه نسي واحدة، إذا نسي اثنتين علم أنه نسي اثنتين، أنه يعرف أنها 4. أما قيل لو قيل نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصراد وكذا، فالراوي إذا أتى مرة أخرى ويروي الحديث يمكن أن ينقص واحدة فلا يدري، فلما يذكر العدد أولا فهذا من باب ضبط العلم. ولذلك جاء حديث أيضا أخرى في النهي عن قتل مثلا الضفدع كما سيأتي معنا. قال: النملة، ذكر الخطابي أن المراد به الكبير السليماني لانتفاء الأذى منه، وأيضا هذا يعني ذكره البغوي والشوكاني. المقصود بالنملة يسمونه نمل سليمان، سليمان يعني الكبير، أما الصغير الذي يعني يؤذي وله قرصة شديدة فهذا يقتل، والأولى بالمسلم لا يقتل شيئا إلا إذا آذاه، يعني هذا الأصل. كل المخلوقات خلقها الله لحكمة وتسبح الله، لكن إذا كان لها أذى أو وجودها في البيت نفسه فيه أذى فلا بأس من قتلها. وقال: والنحلة، النحلة يعني لمنفعتها، والهدهد، الهدهد يعني قصته مع سليمان له يعني شرف في هذا. ثم كذلك قالوا لأنه منتن الريح ويقتات الدود كما ذكر عندك. والصرد ذكروا أن ابن العربي ذكر هذا، قال: لأن العرب كانت تتشاءم منه، العرب كانت تتشاءم منه، هو أكبر من العصفور، ضخم الرأس، منقاره أحمر. قيل يعني كرهوا اسمه لأنه من التصريد وهو القلة، شراب مصرد يعني مقلل دون الري ما يروي، فكأن العرب يتشاءمون منه من جهة أنه سبب لقلة مالهم مثلا، أو إذا حل على شيء أو، وهذا كله مقيد كما ذكر عندك بعدم الإيذاء، عدم الإيذاء، إذا ما آذت لا تقتل، أما إذا ظهر فيها إيذاء فيجوز قتلها بالاتفاق، وتلحق بالفواسق التي تقتل في الحل والحرم، 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم يعني لإيذائها، فكذلك هذه إذا آذت مثل النملة إذا آذت تقتل. إبراهيم النخعي ورد في مصنف عبد الرزاق قال: إذا آذتك النملة فاقتلها. وقال بعضهم: رأيت أبا العالية يقتل الذر يكون على بساطه. هذا جاء عن السلف. نعم، بالنسبة للنملة والنحلة واضح أن القاعدة الإخوة في هذا أن ما نهي عن قتله حرم أكله، هذه نص عليها النووي وغير من العلماء، ما نهي عن قتله حرم أكله، يعني كما في هذا الحديث. نعم، لأنه لو قيل بجواز أكلها لكان هذا فيه ذريعة لقتلها، وهذا أمر منهي عنه. فأي شيء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله إذن لا يجوز أكله. و بالنسبة للنملة والنحلة، يعني بالنسبة للحشرات، جمهور العلماء أنها محرمة، يحرم أكلها الحشرات. وأيضا هذا يدخل في ما يستخبث، أكل ما يستخبث، هذه قاعدة أخرى أيضا من قواعد كتاب الأطعمة، ما يستخبث. طبعا بعض يقيد الاستخباث بما تستخبثه العرب، لكن هذا ليس ضابطا. فالحشرات جمهور العلماء على تحريم أكلها خلافا للمالكية. المالكية قاعدتهم في باب الأطعمة واسعة كما عرفنا، عندهم يعني في المشهور من المذهب جواز أكل السباع، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، كذلك الحشرات، يعني ما يرون فيها بأسا خلافا للجمهور. وبالنسبة للنملة والنحلة تدخل في هذا الحديث، وباقي الحشرات يعني تدخل في قواعد أخرى أنها يعني تضر في الغالب، يكون فيها ضرر، وكذلك يعني قد تكون مستخبثة. طبعا قاعدة الإخوة ما تستخبثه العرب هذه موجودة عند الجمهور أيضا خلافا للمالكية. الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون بهذا، أن الشيء الذي يستخبثه العرب خاصة لا يجوز أكله خلافا للمالكية. لكن هذه القاعدة فيها نظر، طبعا هم يستدلون بقوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا: الخبائث يعني التي كانت موجودة عند العرب، يستخبثها العرب، الخبائث المعهودة عندهم. لكن القرآن ما يأتي خطابا لقوم دون قوم، الخبائث يعني في جنس البشر والله أعلم. وذلك ابن تيمية يرجح مذهب المالكية بالنسبة لما يستخبثه العرب أنه لا عبرة به، فيرجع الخبيث المحرم والله أعلم إلى ما فيه ضرر، يعني ما فيه ضرر هو الخبيث. وكذلك مثلا إذا كان نجسا، كل نجس حرام، كل نجس حرام، هذا لعل مر معنا، فكل نجس حرام أنه خبيث. كذلك يعني إذا كان يأكل الجيف، إذا كان يأكل الجيف مثل الغراب الأبقع، طيب. والقاعدة التي ذكرناها أن ما نهي عن قتله فأكله حرام، فكذلك العكس الإخوة، يعني ما أمر بقتله فأكله حرام، يعني العكس كذلك، يعني الحكم واحد، قلنا ما نهي عن قتله فأكله حرام واضح، طيب ما أمر بقتله فأكله حرام، لماذا؟ يعني لو حل لما أمر بقتله، لو كان حلالا لأمر بذبحه تذكيته، أما يؤمر بقتله هكذا فهذا يدل على أنه لا منفعة فيه، أو يدل على يعني سقوط حرمته. نعم. ومن هذا يعني بالنسبة لمسألة أكل الحشرات، الآن يتفرع عنها مسألة الحلزون، أكل الحلزون. أنا استغربت يعني، قالوا لي هنا في مطعم في دبي يعني أصلا وجبات كلها حلزون، ها؟ سبحان الله. يعني طبعا العلماء يذكرون أن الحلزون نوعان، بحري وبري. فالبحري جائز، فعلى القاعدة يعني أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، الطهور ماءه الحل ميتته، فالبحري جائز. أما البري فيه خلاف، ويرجع الخلاف إلى مسألة أكل الحشرات، لأن الحلزون يصنف يعني في قسم الحشرات، فالجمهور على تحريم الحلزون خلافا للمالكية. الإمام مالك سئل عن الحلزون نفسه، يعني أن في بلاد المغرب كذا كذا يعني دابة وصفوها بأن الحلزون، فقال أراه مثل الجراد. عند المالكية أنه مثل الجراد، لابد أن يقتل بسبب. نحن عرفنا الجراد عند المالكية، هذا تقدم معنا في الدرس الماضي في حديث الجراد، أن عند المالكية أنه حلال بشرط أن يقتل بسبب. فكذلك الحلزون عندهم، إما أن يطعن أو يذبح، أو يعني المهم وما يذبح لكنه يقطع رأسه أو يطعن بشوكة أو أي شيء يعني، أو يحرق، يكون بسبب. أما الجمهور يحرمونه. نعم. والحلزون الله أعلم يعني يدخل في الحشرات كما ذكر الجمهور الله أعلم. وقياس على الجراد كما ذكر بعضهم يعني لا يصح. لماذا؟ لأن الجراد أخرج من يعني العموم، وحلت لنا ميتتان ودمان، ذكر يعني السمك والجراد، فهو أشبه بباقي الحشرات والله أعلم. ويأكل حشرات الحلزون ولا؟ ها؟
الفرنسيين هم يأكلون.
ويأكل نباتات وأظن حتى يمكن حشرات أو. طيب. وبالنسبة للنحلة، وبالنسبة للهدهد والصرد، ف يعني عند الجمهور أنها محرمة، يعني خلافا للمالكية. المالكية بابهم واسع في هذا. نعم. يعني لم يكرهوا أكل شيء من الطير كله، سباع الطير وغير سباعه، فهذا عند المالكية. عند الحنابلة في رواية كمالك، لكن في رواية أنها محرمة للحديث، وهذا مذهب جمهور العلماء أنها محرمة كما هو الحديث. قالوا عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع صيد؟ قال الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة، صحيح البخاري وابن حبان. نعم. الحديث يعني كما ذكر عندك أنه صحه البخاري. نعم. كذلك يعني يحيى القطان وابن خزيمة والبيهقي. الضبع نعم، في هذا الحديث ما يدل على أنه جائز، وهذا مذهب يعني الجمهور، الشافعية والحنابلة والمالكية، خلافا للحنفية. الحنفية قالوا له ناب، له ناب، لكن الحديث يعني خاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع، نهى عن كل ذي ناب من السباع، لكن يخرج منه الضبع يعني لهذا الحديث، أن ما دام أنه صيد إذن يعني يجوز أكله. ولذلك يعني فيه يعني الفدية، يعني من قتل ضبعا يعني في إحرامه فعليه الفدية، فعليه الفدية. قال الشافعي كما ذكر عندك: لحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة. وذكر ابن القيم رحمه الله كما ذكر عندك أن يعني السباع حرمت لأمرين: الناب وأنها تعدو على الناس، أما الضبع قال فيه ناب ولكن ليس من السباع العادية، الله أعلم. وذكر عن الدميري في حياة الحيوان أن الضبع لا يغتذي بالعدو وقد يعيش بغير أنيابه، دام أن هذا يعني ذكروه عن الضبع، يعني تكون العلة واضحة الله أعلم، أنه لا يلحق بالسباع من هذه الجهة فيجوز أكله على قول جمهور العلماء. ويعني هذا يعني نص الحديث الذي معنا. وألفت يعني رسائل في هذا الباب في الضبع خاصة والفرق بينه وبين السباع، الله أعلم. ذكر عندك قاعدة أصولية أن نعم صريحة في الجواب، ومن القواعد أن السؤال معاد في الجواب، يعني الضبع صيد هي؟ قال نعم، يعني كان يقول يعني نعم هي صيد، فتدل على الإقرار. يعني إذا قال واحد مثلا عليك 1000 درهم قلت نعم، بعدين قلت لا أنا والله وريت عندي كذا وكذا، لا ما يصلح، نعم معناها إعادة الجواب نفسه، فيعني فيها إقرار، فيها إقرار. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، الآية أطعمه إلا يكون ميتا، يقصد أنه يعني ليس مما حرمه الله. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبثة من الخبائث. خرجه أحمد وأبو داود وسناده ضعيف. تكملة الأثر أو الحديث فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال. كان هذا الحديث الإخوة ضعيف من طريق عيسى بن نميلة عن أبي، وذكروا أن فيه 3 مجاهيل: عيسى وأبوه والشيخ الذي سمعه من أبي هريرة. وقال البيهقي: هذا الحديث لم يروى إلا بهذا الإسناد وهو إسناد فيه ضعف، فالحديث يعني لا يصح. بالنسبة للقنفذ ذكر ابن قدامة أنه عند وغيره يعني ذكروا يعني أنه عند الحنفية والحنابلة حرام، رخص فيه الشافعية والمالكية. إذا عند الحنفية والحنابلة أنه حرام وجوزه المالكية والشافعية. من حرمه اعتمد على أنه قول أبي هريرة، ومن رخص فيه أنه قول ابن عمر. والقنفذ يعني الله أعلم كما ذكر هنا، ذكر هنا في يعني الشرح أنه يتغذى على جذور الشجر والحشرات ومولع بأكل الحيات، ما دام أنه يأكل حشرات وحيات فيدخل في أنه خبيث من جهة مطعمه، من جهة مطعمه. كما قلنا لا يشترط أن العرب تستخبثه، يعني لكنه خبيث من جهة ماذا؟ أنه يعني يأكل حشرات والحيات، فهذا في الغالب قد يكون فيه ضرر على الإنسان، والله أعلم. طيب
شيخ الطبع،
إيه
كتب الشيخ الطبع نوعان،
وذكر هذا أن إيه نعم ذكر أن نوع يأكل الضبع، نوع يأكل نباتات يعني وزروع يكون في الجبال، ونوع يأكل الجيف، وقال مراد الأول أن يأكل الزروع، لكن هذا الله أعلم، يعني تفريق فيه نظر، يعني هو يعني كان يعني قال المراد الأول بأنه جائز، لكن هم يعني أصلا لو كان الجائز أنه يأكل الزروع لما كان أصلا هناك خلاف يعني إذا عرف أن الضبع يأكل الزروع فقط كان الأمر يعني سهل فيه. حتى الحنفية لما عللوا أن حراما له ناب يقصدون يعني يأكل الحيوانات، ما رد عليهم جمهور بأنه يأكل الزروع ما يأكل كذا. فالظاهر أن المقصود بالضبع هنا يعني المعروف يعني عند الناس الذي يعني يأكل الجياف يأكل كذا، لكن الله أعلم. مثل باب الأطعمة يعني أمر حسي قد تكون العلة فيه معقولة، فيحتاج إلى بحوث يعني يحتاج إلى سبحان الله الذي يتخصص سبحان الله في كل المجالات. أي مجال لو كان الذي يتخصص فيه يعني عنده دين واستقامة فينفع الإسلام فيه، مثل هذه الحيوانات مرت معنا يعني ممكن يجرى عليها بحوث الميتة وجريتها أظن على الميتة، لكن باقي الحيوانات مثلا تجرى فيها بحوث يمكن أن ينظر يعني الضرر الذي فيها وتبين حكمة الإسلام في تحريمها مثلا. أما الضبع كما عرفنا الله أعلم هو المعروف يعني. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. نعم يعني الحديث يعني جاء بأكثر من طريق، يعني هو من طريق ابن عمر صحيح أنه مرسل، من حديث ابن عمر صحيح أنه مرسل، وجاء أيضا من حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح. نعم فالحديث يعني مرسل مع سند آخر من حديث ابن عباس فيكون صحيحا. الجلالة مأخوذة من الجلة أو الجلة أو الجلة، وهي البعر، فالجلالة هي الدابة التي تكثر من أكل البعر، والجلالة يعني يدخل فيها بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وكذلك الدجاج. وتأمل في صيغة المبالغة هنا الجلالة، يعني اختلف العلماء متى يطلق على هذه الدابة جلالة، فعند الجمهور أنها إذا كان أكثر أكلها النجاسة، إذا كان أكثر أكل الدابة النجاسة فتكون من الجلالة، خلافا للشافعية قالوا العبرة ب يعني الرائحة، إذا خرجت رائحة منتنة من الحيوان فهذه جلالة، لكن الأول قول جمهور العلماء ويدل عليه لفظ الحديث الجلالة صيغة المبالغة. فهذا الحديث يعني يدل على تحريم أكل الجلالة كما ذكر عندك، يعني هو قول رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية، والحنفية قالوا إن كان جميع أكلها من يعني النجاسة فلا تحل، إذا كانت مختلطة فتحل. فبعض العلماء كما عرفنا قالوا بالتحريم، وبعضهم قال بالكراهة، ومذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية كان قول الجمهور يعني الكراهة، لكن كما ذكر عندك أن يعني ظاهر الحديث النهي بالتحريم هذا هو الأصل، وقال به يعني جماعة من العلماء. وكذلك تنفر منها الطباع السليمة، الجلالة تنفر منها الطباع السليمة خاصة إذا كان فيها نتن. طيب كيف متى تؤكل ويشرب لبنها؟ قالوا تحبس. كم تحبس؟ ورد عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا، هذا عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر كان يحبس الدجاج الجلالة ثلاثا، فهذا يعني جاء رواية عند الإمام أحمد. ونعم كذلك في رواية عند الحنابلة أن إذا كانت الدجاجة تحبس ثلاث أيام وثلاثة أيام، وإذا كانت يعني شاه تحبس سبعا، وإذا كانت بعير أو بقرة تحبس 40، أن الحجم يؤثر أيضا، حجم الدابة يؤثر. وهذا قول عطاء في البعير والبقر أن يحبس 40، هذا قول عطاء من التابعين. وهناك قول يعني عند الشافعية أنه لا حد لذلك، وما جاء عن السلف إنما هو من باب يعني التقدير، وغلبة الظن أنه تذهب عنها الرائحة والنتن. وهذا الذي ذكره ابن حجر رحمه الله، قال المعتبر زوال رائحة النجاسة، وهذا هو الصحيح، لأن حتى ما ورد عن ابن عمر ليس على سبيل يعني التحديد، وإنما في الغالب 3 أيام تناسب الدجاجة مثلا، أما بعير قد لا يناسبه 3 أيام ويأكل يعني أيام طويلة يأكل النجاسة مثلا، يحتاج إلى يعني أكثر، كما ذكر عطاء يعني في البقرة. نعم، والبعير نار تعبس 40، والله أعلم. قالوا عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فالحمار الوحشي يجوز، هذا بإجماع العلماء، ولحمه من الطيبات بخلاف الحمار الأهلي، يعني مر معنا حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، فأيضا هذا بالإجماع أنها محرمة، والوحشية بالإجماع أنها حلال. قالوا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، متفق عليه. وتقدم معنا الحديث عن هذا الحديث، أذن في لحوم الخيل، حديث جابر مر معنا، وذكرنا يعني أنه جائز عند جمهور العلماء خلافا للحنفية والمالكية، يعني في قول عندهم بالكراهة. وردت أحاديث ضعيفة وأدلة لا تصلح لتحريم الخيل، وإن كان بعض العلماء يذكر أن الأولى يعني أن تبقى ما تؤكل، لأنها تستخدم في الجهاد من هذا الباب. يعني ذكر عندك هنا لفظة نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، هذه الرواية عليها أكثر أصحاب هشام، هذه رجحها ابن حجر، في رواية ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، هذه رواية أخرى. والنووي ذكر أن هذا يعني يحمل على تعدد الوقائع، أن مرة ذبحوا ومرة نحروا. تعرفون النحر يكون في اللبة يعني أسفل العنق كما تعرفون في نحر البعير، بخلاف الذبح، الذبح يكون يعني في أعلى العنق. فيتفرع عن هذا الخلاف مسألة، وهي لو نحر ما يذبح، يعني نحر شاه مثلا أو ذبح بعيرا، هل يحل هذا أو لا؟ فالجمهور على أنه حلال، كما ذكر عندك أنه جائز عند الجمهور، لأنه يعني أنهر الدم كما سيأتي معنا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. لكن المستحب يعني أن يكون النحر لما ينحر والذبح لما يذبح، هذا أيسر للحيوان وأريح له. وعند المالكية أنه لا يحل إلا عند الضرورة أو للجهل، قالوا لا يحل إلا عند الضرورة أو للجهل، والأول قول جمهور العلماء أن تحقق فيه انهار الدم، والله أعلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، وهذا بالإجماع كما حكى النووي. قال إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة، وهم مختلفون، كما ذكر عندك الكاساني ذكر أنه حرام، صاحب الهداية ذكر أنه مكروه، والطحاوي ذكر أنه مباح. ذكر بعض الأحاديث عندك والجواب عنها في أكل الضب. طبعا الضب يعني يقولون لا يشرب الماء، ويقولون بينه وبين العقرب مودة، أنها تلسع من يدخل عليه جحره، وأسنانه قطعة واحدة، يقولون أضل من ضب، وأجبن من ضب، وأعق من ضب، كلها أمثال عند العرب. هو يأكل الأعشاب، الضب يأكل الأعشاب، فهو حلال في الأصل. يعني هذا يرجع إلى قاعدة ماذا؟ الأصل في المطعومات الحل. طبعا الحديث التي ذكرها عندك حديث عبد الرحمن بن شبل عند أبي داود في النهي عن أكل لحم الضب، هذا ينفرد به إسماعيل بن عياش. كذلك حديث عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أبى أن يأكله قال لا أدري لعله من القرون التي مسخت، وهكذا جاء فيه عند أحمد حديث عبد الرحمن بن حسن قال إن أمة من بني إسرائيل فقدت وإني أخاف أن تكون هي يعني الضب، يعني لما أكفئت القدور فأكفئوها. فالجواب عن هذا أن هذا قبل أن يعلم بأن الله لم يجعل لمسخ النسل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل لمسخ النسل ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. يعني الله تعالى مسخ اليهود قردة وخنازير، لكن يعني يموتون مباشرة، يعني أو 3 أيام أو كذا، كما جاء في بعض الآثار أنهم ما يكون لهم نسل، يعني يعيشون فترة وجيزة ويموتون. فهذا كان قبل، يعني قال هذا قبل أن يعلم بها. لما علم بهذا علم أن الضب لا يمكن أن يكون من المسخ. نعم. قال وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم. الضفدع قال يوصف بحدة السمع، منها ما ينق ومنها ما لا ينق، يعيش في المياه ضعيفة الجري. وهذا الحديث يعني وإن كان في سنده يعني من يتكلم فيه، لكن يعني قال البيهقي هذا أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع. نعم. الحديث يعني ثابت. نسينا أن نذكر قبل ذلك في الضب، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأكل منه، كما يعني لما في بعض الروايات أن خالد الوليد أخذه وأكل منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فأجدني أعافه. ذكر عن ابن القيم أن هذا أصل عظيم في حفظ الصحة، أن الإنسان إذا عاف شيئا يعني تضرر بأكله ولم ينتفع بأكله، فيأكل الإنسان ما يناسبه. بالنسبة للضفدع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، كما عرفنا في القاعدة كل ما نهي عن قتله حرم ماذا؟ أكله. نعم. وهذا يعني مذهب جمهور العلماء، نقله عن الشافعية والحنابلة، أجازه الشعبي، لكن يعني هو قول جمهور العلماء. طبعا هناك زيادة يعني نهى عن قتلها وقال إن نقيقها تسبيح، إن نقيقها تسبيح، لكن هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة يعني ضعيفة. نعم. وضعف الشيخ الألباني في الضعيفة لأن رواها الطبراني في الأوسط، لكن ثبت هذا عن عبد الله بن عمرو كما عند البيهقي وابن أبي شيبة. قال البيهقي هذا موقوف إسناده صحيح. قال عبد الله بن عمرو لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقها تسبيح، فإن نقيقها تسبيح. سبحان الله، هذا قول صحابي فيقبل في هذا الباب. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا الضفدع لما يخرج هذا الصوت النقيق فهو تسبيح لله جل وعلا، هو يسبح الله، نحن ما نفهمه لكن هو يسبح الله سبحان الله. وهكذا ما تدري سائر الحيوانات والطيور كيف تسبح الله. نعم.
كانت الضفدع تطفئ النار في إبراهيم.
إيه نعم. مراجعتنا. إيه صحيح.
ذكر عن معمر عن الزهري عن عروة.
إيه ذكر هذا نعم أن الضب أن الوزغ كان ينفخ النار والضفدع أنها كانت يعني ما أدري أنا ما أحالها المرجع صح؟
أحالها لعبد الرسول عبد الرزاق عن عن معمر. عن الزهري عن عروة عن عائشة.
آه طيب أنا ألا فاتني ما نقلت أنا قرأت أذكر قرأت لكن طيب زين ممكن هذا طبعة ثانية طيب زين يمكن عاد صح
ترى هو الشيخ نبه في البداية الطبعة أيه.
أيوة
طيب
يعني
أخذت بعض الأشياء
جميل طيب مرة ثانية عند عبد الرزاق
قال رواه عبد الرزاق 446
وعن عائشة
ومن حديث عائشة وقال هذا سند الصحيح وللجملة
إيش الـ 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 المتن إيش
إن المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم
أيوة
وكان الوزغ ينفخ فيه
بس
فنهي عن قتل هذا وأمر بقتل هذا
كانت الضفدع
تطفئ النار,
تطفئ النار
عن إبراهيم
اسم ما ذكر بس عبد الرزاق رواه
ذكر عبد الرزاق ثم قال هذا سند صحيح ذكر السند
يعني ايه ما ذكر مرجع ثاني
ذكر أن الجملة الثانية منه شاهد اللي هو الوزغ
ايه الوزغ اي نعم
ومنه شاهد من حديث ام شريك رضي الله عنهما رواه البخاري
اي نعم معروف هذا
بس
هذا ينظر كذلك في انه تعرف حديث ما يرد الا عند عبد الرزاق هذا مشكل شوي يعني نعم لكن يستانس مثل هذه الامور يعني ليس فيها حكم يعني الحكم ثابت في الحديث الذي معنا فهذا لا باس ذكره في العلل يعني في الحكم يعني ان الضفدع ورد انه كذا طيب قال باب الصيد والذبائح والصيد طبعا ما يقال الصيد يعني يطلق هذا على المصدر نفسه فعل الصيد أو الصيد يعني المصيد لا تقتلوا الصيد لا تقتلوا الصيد يعني وأنتم حرم يعني المصيد والصيد كان هواية محببة عند العرب وحكمه كما ذكر عندك يعني إن كان بقصد الحاجة فهو مباح لكن لا ينبغي إضاعة الوقت والجهد في طلبه أما إن كان مجرد له فهنا يعني تشتد الكراهة فيه يعني لأنه ذكر عندك حديث مرفوع عند أبي داود من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل من اتبع الصيد غفل حديث صحيح الشيخ الألباني لكن ذكر عندك في الهامش أنه معلول وهذا هو الأقرب حديث عله أبو حاتم في العلل والدارقطني كذلك البخاري الترمذي استغربه من حديث الثوري أيضا وكذلك ذكره الشيخ مقبل في أحاديث معلة ظاهرها الصحة يعني أعله الله أعلم من اتبع صيد غفل نعم أنه يضيع وقت الإنسان وجهده إذا كان أحيانا لا بأس الصيد قالوا في تعريفه هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه غير مقدور عليه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا متوحش طبعا يعني يخرج من هذا يعني الإبل وبهيمة الأنعام طبعه متوحش، الحيوانات التي في البر، الغزلان، غير مقدور عليه. فإذا قدر عليه لابد أن يذكى، الإنسان يربي مثلا صغار الغزلان ويقدر أن يذبحها، فما يقول هذه صيد أنا ما أذبحها وهكذا يقتلها، لا، هذا يكون غير مقدور عليه. والسؤال هنا أن كيف أجيز الصيد والدم محتبس يعني فيه، يعني عرفنا الذبيحة تذبح والحكمة منها، لا يأتي معنى هذا في الحديث ما نهر الدم، أن يخرج الدم من الجسم فيكون اللحم طيب. أما الصيد كيف طيب؟ الصيد ما يذبح وإنما يرمى بسهم فيموت، ومع ذلك يعني أجيز. فالله تعالى الإخوة بيده الضر والنفع جل وعلا، وهو كما قال الله تعالى ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، فيعلم أن هذا ليس فيه ضرر على الإنسان، ولذلك أحله لعباده. وهذا أيضا من رحمة الله تعالى أنه لما كان يعني غير مقدور عليه فأجيز بمثل هذه الطريقة. و يعني أيضا ما أدري، هذا أيضا يحتاج إلى بحث علمي، يعني هل الحيوان في حالة يعني خوفه وهربه مثلا يعني ثم كما سيأتي معنا يشترط أن يخرق يعني شيء، يعني أن يعني ما ينفع خنق الصيد مثلا كما سيأتي معنا، وإنما لابد أن يخرق يعني جسمه بشيء فيخرج شيء من الدم، هل هذا كاف؟ ما أدري يعني في حله، قد يكون حاله يعني في الخوف يختلف عن حاله في الأمن فيرخص في مثل هذا، الله أعلم، قد يكون في هذا تأثير. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، يعني يحرس الماشية من الذئاب، من أو صيد يصيد بهذا الكلب، أو زرع يعني يحرس المزرعة، انتقص من أجره، يعني إذا اتخذ كلبا لغير هذه الثلاثة، غير يعني هذه الحاجات، انتقص من أجره يعني من أجر صلاته ويعني أعمال الصالحة كل يوم قيراط. ذكر عندك المشهور والأكثر أن القيراط نصف عشر الدينار، بعضهم يذكر الدرهم، نصف عشر الدرهم. وطبعا هذا الإخوة المشهور يعني كمقدار في الوزن، نصف عشر الدرهم، من عشر الدرهم يسمى دانق، فالقيراط يقولون نصف دانق. وهذا يعني إذا جاء في أحاديث فيها تحديد يحمل على هذا المعنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ستفتحون مصرا، ويعني وذكر أنها بلد يسمى فيها القيراط، يعني يستعملون في الوزن القيراط، فيحمل على المعنى المعروف أن نصف دانق. أما في هذا الحديث أو غيره فهنا يعني المقصود بالقيراط يعني جزء في الجملة، جزء في الجملة، كم غير مقدر. وإنما يعبر بالقيراط لماذا؟ لأن الإنسان يعمل العمل في مقابلته، وهذا كان معروفا عند العرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، أرعى الغنم على قراريط، هي كانت الأجرة المعروفة، يعطون أجرة يسيرة وهي القيراط. فكذلك يعني هذا يعبر به عن الجزء الذي يكون يعني في مقابل العمل. فوعد يعني من جنس ما يعرف يعني، يعني العامل هنا يعني. أما الذي في الجنازة لما ذكر يعني من شهد الجنازة حتى وصلى عليها ثم حضر دفنها كان له قيراطان، والقيراط يعني أصغرهما مثل جبل أحد، هذا بالنسبة للحسنات فضله واسع، أما السيئات فلا، لا يقاس هذا على هذا كما نبه على هذا العلماء. نعم، فالمراد هنا جزء، يعني ينقص جزء من حسناته. وطبعا السبب في هذا كما ذكر عندك يعني ذكر هذا العلماء أن هذا فيه ترويع الناس، أن الكلب فيه ترويع للناس إذا كان بدون حاجة. وهذا ثبت عن الحسن البصري رحمه الله، سئل عن هذا الحديث فقال فيه يعني أنه يروع الناس. وكذلك سبب يعني عدم دخول الملائكة، الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة ولا كلب، وكذلك يعني يؤدي إلى تنجيس الأواني، قد يتهاون الإنسان في غسل كل ما لعقه الكلب، فلأجل ذلك ينقص من أجره. وذلك اختلف العلماء في اتخاذ الكلب، اتخاذ الكلب حكمه يعني إذا كان لغير هذه الثلاثة، أو آسف يعني ابتداء قال اتخاذ الكلب. نعم نعم، يعني إذا كانت لهذه الثلاثة طبعا جائز بنص الحديث. أما إذا كانت لغير هذه الثلاثة فاختلف العلماء عموما في حكم اتخاذ الكلب عند الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز، يحرم، أنه يحرم، لأن نقصان الأجر ما يكون إلا على فعل حرام، يعني المكروه مهما كان ما ينقص من أجر المسلم، فقالوا نقصان الأجر دل على تحريمه كما ذكرنا في العلل. وبعض العلماء قال مكروه كما ذكر هذا ذكر القاضي عياض، وهذا ذكره يعني ابن عبد البر، رجحه ابن عبد البر أنه مكروه، اتخاذ الكلب مكروه ليس محرما. قالوا يعني الحرام ما يقال فيه يعني ينقص أجره بالتدريج هكذا، بل المحرمات ينهى عنها مطلقا أو يزجر عنها، أما يقال ينقص من أجره كل يوم قيراط يعني شيء يسير، قال هذا ليس سبيل المحرمات، فيكون هذا من باب الزجر من باب كذا يعني. لكن الأوضح الله أعلم أنه محرم كما مذهب الشافعية والحنابلة، لأن كما عرفنا قاعدة المكروه لا ينقص الأجر. طيب
ممكن يستدل بحديث نهى عن ثمن الكلب؟
نعم
يستدل بحديث نهى عن ثمن الكلب؟
نهى عن ثمن الكلب ممكن يكون هذا يعني بالنظر إلى السبب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، قالوا حتى لا يعني لأن اقتناءها محرم، ممكن أنهم يذكرون العلة هذه أن هذا فيه تقليل انتشار الكلاب، إن إذا نهي عن ثمنها فلا تباع ولا تشترى فيقل اقتناؤها. يعني ثم يعني اقتناؤها لحراسة المنازل أيضا هذا فيه خلاف بين العلماء، هل يدخل في الاستثناء أو لا، يعني هل يقال العلة الحاجة، فكذلك حراسة المنازل. فذكر عندك أن بعض العلماء قالوا لا يجوز، لا يدخل في هذا الاستثناء، هذا مذهب الحنابلة وظاهر قول مالك، هذا ذكره عن يعني القاضي عياض في إكمال المعلم، وجه عند الشافعية أن هذا لا يجوز، وهذا ظاهر الحديث. وقالوا الاستثناء يعني فيه تفصيل، لو أراد كلب الحراسة يعني لا ذكر يعني لفظا يدل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه وجيز وبليغ، فلما يقول ماشية ويقول زرع يعني مع أنهما قريب من بعض ويفصل في الاستثناء، فهذا يدل على أن كلب الحراسة يعني عموما يعني لا يجوز إلا في هذه الثلاثة. طيب وبعض العلماء قالوا جائز هذا ذكر ابن قدامة وجها عند الحنابلة، وهذا أصح وجه الوجهين عند الشافعية، وهذا رجحه ابن عبد البر. القول الثاني هذا الإخوة يعني ورد عن أنس عند ابن أبي شيبة، كان قال كان أنس يأتينا ومعه كلب له، فقال إنه يحرسنا، لكن ما أدري سنده، الله أعلم، يعني يحتاج إلى بحث في سنده. قال حدثنا وكيع عن حسن بن أبي زيد، هذا ما أدري من، ما وجدت ترجمته، عن أبي الفضيل عن أنس، فما أدري، يحتاج بحث في سنده. وجاء عن هشام بن عروة، هشام بن عروة، نعم، هو قول هشام بن عروة، سئل عن اتخاذ الكلب للدار فقال لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة، هذا قول هشام بن عروة، ذكر ابن بطال. لكن في المقابل ابن أبي شيبة ذكر أنه سئل عطاء في الرجل يتخذ كلبا يحرس داره، قال لا خير فيه إلا أن يكون كلب صيد، فمنع هذا القياس، هذا عطاء. وجاء عند الإمام أحمد في المسند، لأن الحديث حديث أبي هريرة جاء من رواية ابن عمر، فالراوي عن ابن عمر أبي الحكم البجلي قال قلت لابن عمر إن كان في دار وأنا له كاره، إن كان في دار وأنا له كاره، فقال هو على رب الدار الذي يملكها، فقال هو على رب الدار الذي يملكها. وهذا يعني سنده صحيح، ظاهر سنده صحيح، فالله أعلم، ما أدري أنا، هذا أعلى شيء وجدت في هذه المسألة عن ابن عمر أنه قال هو على رب الدار الذي يملكها. إذن أقر ابن عمر أن كلب الحراس إذا كان في الدار أيضا محرم ولا يجوز، وهو ممن روى يعني هذه الأحاديث، وقال هو على رب الدار الذي يملكها، يعني أنت ليس عليك شيء، وهذا قول عطاء، والله أعلم. وإن كان الشيخ ذكر عندك أن القول بالجواز ذكره يعني عن الشيخ ابن عثيمين، لكن هو الشيخ يعني في شرحه ذكر أن الأقرب المنع، قال إلا إذا كانت بعيدة عن العمران أو، لكن يبقى القول بالتحريم، يعني الله أعلم، يعني ظاهر قول مالك ومذهب الحنابلة ووجه عند الشافعية أنه، الله أعلم، مدام أنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فهذا أقوى، والله أعلم، فلا يتساهل في هذا، والله أعلم. وبالفعل قد يكون يعني كما ذكر عندك، يعني الأمر يختلف، القياس قد يكون مع الفارق، لأن الحراسة في المدن وفي البيوت تكون لها يعني وسائل يعني كثيرة، تكون لها وسائل من إغلاق البيوت، من أما المزارع والتي فيها زرع وماشية فيحتاج إلى كلب يعني يحرسها من الذئاب، يحرسها من يعني الطيور التي تفسد الزرع مثلا، يعني فالله أعلم، يعني خاصة مدام ورد عن ابن عمر. وذكر عندك أيضا مسألة القيراط والقيراطين، يعني في بعض الروايات، رواية البخاري عند أبي هريرة يعني قيراطان بدل قيراط، وعن ابن عمر في الصحيحين قيراطان، فذكر عندك أن هذا بحسب الضرر، بعضهم قال، وبعضهم قال هذا بحسب إذا كان في المدينة قيراطان، وإذا كان في غير المدينة قيراط. واستحسن الشيخ بن باز رحمه الله أنه كما ذكر عندك أنه كان في بداية الأمر قيراط ثم قال قيراطان من باب التغليظ والتنفير، هذا اقتصر عليه ابن بطال في شرح البخاري، أنه غلظ عليهم فلم ينتهوا ثم زاد عليهم لينتهوا، والله أعلم. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الإخوة أصل في يعني باب الصيد. عدي بن حاتم له كلمة جميلة، كان يقول ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها، يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك يعني صاد لأجلك فأدركته حيا حيا يعني في حياة مستقرة يتحرك يعني كما يذكر بعض العلماء. وابن تيمية يرجح أنه يكفي أن يخرج منه الدم الأحمر يعني لو ذبحته وخرج من الدم الأحمر يعني يدخل في الحديث ما أنهر الدم الله أعلم. فأدركته حيا فاذبحه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله يعني الكلب إذا يعني قتل الصيد ولم يأكل منه فكله كل الصيد. وإن وجدت مع كلبك يعني طبعا مفهوم مخالفة إذا أكل منه فلا تأكل كما جاء تصريح بهذا في بعض الروايات قال فإن أكل فلا تأكل. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله يعني الكلب الآخر لو شارك كلبك في صيد هذه البهيمة ما تدري هذا الكلب الآخر من وين جاء هل أرسله يعني صياد آخر أو لا هل استرسل بنفسه أو لا فيغلب هنا جانب الحظر الشبهة قوية. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما يعني أصاب الصيد ما تدري ثم وجدته بعد يوم فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت يعني إن لم يكن منتنا إن شئت. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل كما جاء في رواية فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك متفق عليه وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث الإخوة يستفاد منه شروط الصيد بالجوارح شروط الصيد بالجوارح وهذا كما قال الله تعالى في سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. والجوارح ابتداء إخوة يعني يدخل فيها الكلب وغيره يدخل فيها الكلب وغيره يعني مثل الفهد والنمر مثل إذا علم والصقر والنسر وهذا قول أما الأربعة وجمهور الصحابة لأن الآية عامة ما علمتم من الجوارح كل ما يجرح مكلبين يعني يفترس خلافا لما روي عن ابن عمر لا يجوز إلا بالكلب لكن هذا قول عامة العلماء أنه يجوز بالكلب وغيره. طيب ما هي الشروط؟ قال إذا أرسلت نستفيد من كلمة أرسلت شرطين النية لابد من أن ينوي أن يصيد يعني يقصد الصيد بإرسال الكلب أو بالسهم يعني ما يريد مثلا أن مثلا يقبض على لص لا لو نوى أن يقبض على فلان ولكن ذهب وصاد صيدا في طريقه ما يكون حلالا لابد من النية. ثم كذلك الشرط الثاني أن يرسله على صيد أن يرسله على صيد يعني أن يرسله هو ما يعني طبعا يخرج من هذا إذا أرسله هكذا بدون شيء يعني ذهب مكان فيه صيد لكن بدون أن يرى الصيد بعينه أو إلى غير معين زجره هو أرسله لكن أرسله إلى غير صيد فأيضا هذا لا يجوز لابد أن يرسله إلى صيد وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ويدخل أيضا في هذا أن يرسله هو لا أن يسترسل الكلب بنفسه أن يرسله هو هو الذي يزجره ويحثه ويسمي فالصيد هكذا يكون يزجر الكلب ويقول بسم الله طيب إذا استرسل الكلب لوحده ثم زجره يعني مثلا رأى صيد فالكلب لوحده استرسل فزجره فزاد زجره سمى فهذا يعني جائز عند جمهور العلماء خلافا لوجه أو للمشهور عند الشافعية أنه لا يباح لكن هذا جائز أنك يعني يصلح أن يصدق عليه أنه أرسله، يعني تدارك الأمر. طيب إذا أرسلت كلبك، وعرفنا الكلب وغيره، المعلم في رواية المعلم، وهذا كما نص عليه الله تعالى في القرآن، وهذا باتفاق لما الأربعة، الكلب المعلم اشترط إذن الشرط الثالث أن يكون معلما. إيش معنى المعلم اختلفوا فيه، لكن ثلاثة أمور يعني يذكرونها، أنه إذا أرسل استرسل، وإذا زجره انزجر. نعم، طبعا مقصود إذا زجره ليس وهو يرى الصيد، أصلا خلاص البيمة إذا رأت الصيد ما تنزجر، لكن مقصود يعني قبل ذلك، يعني في التدريب مثلا يرسله مثلا يذهب ثم يزجره يأتي. ثم الثالث أن لا يأكل منه، وهذا ممكن نجعله شرط رابع أن جاء النص عليه في الحديث، أن لا يأكل من الصيد، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية، خلافا للمالكية، وأيضا هو قديم عند الشافعي ورواه عند الحنابلة، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يأكل منه خلافا للمالكية، وهذا نص الله تعالى عليه، قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. هنا نستفيد هذا من قوله فإن أمسك عليك، فإن أمسك عليك تأمل ما معنى أمسك عليك، يعني أمسك لك أنت لأجل عليك أنت ليس لنفسه. إذا أكل منه هذا يدل على أنه غير معلم، أنه يأكل لنفسه، يأكل لنفسه. وسبحان الله ابن القيم هنا له كلمة جميلة، قال لما يعني صاد هذا الكلب الصيد لشهوته كانت حراما، لكن لما أخلص لسيده كانت حلالا. حتى الإخلاص هنا ينفع مع الكلاب. طبعا المالكية يستدلون بحديث أبي ثعلبة عند أبي داود، فيه قال وإن أكل، قال كل وإن أكل، يعني وإن أكل الكلب من الصيد، لكن هذه الرواية منكرة تخالف ما جاء في الصحيحين، حتى حديث أبي ثعلبة في الصحيحين وليس في هذه الرواية. ولكن هذا الشرط الإخوة خاص بالجوارح، ليس يخرج منه الطير، الطير لا يشترط في هذا الشرط، يعني الطير الصقر لو أكل من المصيد هذا جائز، لو أكل من المصيد جائز. لماذا؟ قالوا الطير أصلا يعني لابد أن يأكل، ما يمكن أن يعني يترك الأكل، وهذا ثبت أو جاء عن الصحابة ابن عباس وسلمان الفارسي، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية، الشافعية يشترطون حتى في الطير، لكن الغالب في الطيور أنها لا يمكن أن تتعلم هذا الأمر أنها لا تأكل، والله أعلم. طيب نقف عند هذا الشرط ونكمل إن شاء الله باقي الشروط والدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.